والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين من الأولين والآخرين. السلام عليكم جميعا أيها الإخوة المؤمنون ورحمة الله وبركاته. نلتقي معكم في هذه الليلة مرة أخرى وضمن فعاليات برنامجنا لهذا العام، ومع كلمة لسماحة العلامة الشيخ سليمان المدني، فليتفضل مشكورا ومسبوقا بالصلاة على محمد وآل محمد.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم.
رجاء من الإخوة الهدوء.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. عندما تعم الفتن أي مجتمع أو أي أمة، تتغير فيها أو تغير جميع أنماط الحياة وجميع أنماط التفكير للغالبية العظمى من تلك الأمة. عندما تنتشر فتنة في أي أمة من الأمم، أول ما تتجه الفتنة إلى زعزعة المفهومات وإلى زعزعة الأسس التي تنبني عليها حضارة تلك الأمة، خاصة الأسس العقلانية والأسس الفكرية التي تحكم أنماط التفكير وأساليبه وطرقه. يتغير المنطق تماما في تلك الأمة التي تصاب بالفتنة العامة. الخطأ يصبح صوابا، والصواب يصبح خطأ. كنا في العراق في عام 1960، وفي ذلك الوقت أي في تلك السنة انبثقت فتنة الشيوعيين. ولخصت جميع المطالب الشيوعية وبكل وضوح في عبارة صغيرة ألقيت للشارع العام: حزب الشيوعي في الحكم مطلب عظيم. فإذا واضح من الشعار هذا أن الشيوعيين إنما يعملون ويسعون لحكم العراق، ولكن فتنتهم ألقيت أول ما ألقيت وبأساليب مختلفة إلى صغار السن العاجزين عن التفكير الجدي من أبناء 15 و16 و17 وأقل من ذلك، وكذلك أهل القرى والرساتيق والقرى محلات الأهوار البعيدة عن مراكز العلم ومراكز الحضارة. وتلونت هذه الفتنة في كل مكان بلون، فالشيوعي يشرح للشيعي أن المقصود بالشيوعي هو الشيعي الذي يحب عليا، فيندفع حتى كبار السن من سكان المناطق البعيدة عن الحضارة وعن العلم إلى تبني مناهج الحزب الشيوعي والدفاع عنها، ويعتبر أن من يعادي الشيوعيين إنما يعادي الشيعة. لا يستطيع هناك أن يقول أنه يعادي الشعب كله، لأنه ليس من مصلحة الشيوعيين هناك أن يتكلموا باسم الشعب كله. وهذه الفتنة أصبح فيها مثلا مراجع التقليد كالسيد محسن الحكيم العميل الأكبر للمخابرات المركزية الأمريكية. الخالصي محل تجميعات تجميع المعلومات للمخابرات الأمريكية المركزية. بقية العلماء هم كلهم إما جواسيس، وإما أنهم كانوا علماء البلاط الهاشمي الذي أطيح به. والعبارة الكبيرة المكتوبة على باب السيد محسن الحكيم رحمه الله: هنا مركز المخابرات الأمريكية، هنا مقر المخابرات الأمريكية المركزية. ولا إشكال أن الشارع أيضا صفق معهم بشعار لموامنة، يعني الطلبة المقصود لموامنة، لموامنة جواسيس. وتعقل الإنسان الشيعي في العراق هذا المفهوم. ما يجري في البحرين لو حللناه في طبيعته نجده من إلقاء نفس الفئة التي ألقت في العراق. فالجبهة الشعبية والجبهة التحرير الشيوعية في البحرين، وعندما استطاعت تحصيل جواز المرور من قبل أناس يتسترون بالإسلام، عندما تمكن أفراد الجبهة الشعبية والجبهة التحرير، عندما تمكنت هاتان الجبهتان أن تحصل على جوازات المرور من قبل من يسمون أنفسهم بأحرار البحرين الإسلامية أو حزب الله أو غير ذلك، تمكنوا أن يتسللوا إلى الناشئة في القرى في الأرياف، ينزمون مواضع تدريس الدين. بعضهم يلبس العمة مع الأسف وهو عضو في الجبهة الشعبية، وأخذوا يعملون منذ عام 87 حتى عام 94 على بث هذه المفهومات وباسم الإسلام في أبناء هذا المجتمع. من أجل ذلك لم تتغير، كانت طبيعة ما حصل في البحرين هو نفسه الذي حصل في العراق، لأنه أتى من مصدر واحد هو الفكر الماركسي، وبصياغة واحدة هي الجدلية الديالكتيكية. واستهدف نفس الشرائح التي استهدفت في العراق، أبناء 15 حتى 20 في المدارس في المساجد في غير ذلك. استهدف الأشخاص البعيدين الذين لا يجالسون العلماء كثيرا، وحتى قيل لهم مثلا بعد العريضة الثانية أننا إذا حصلنا البرلمان سوف يحصل كل إنسان على راتب نقدي إن شاء الله شهريا من دون حاجة أن يعمل. طبعا وناس كثيرين يصدقون أمثال ذلك، أفكار طبائية لكنها قابلة للتصديق والعمل. وناس مثلا كانوا يلازمون العلماء، هؤلاء بعضهم له تفاهم ويأخذ الطمع، يحب الزعامة، يحب الرئاسة، يحب الظهور. بعضهم أيضا لا يجالس العلماء ولكن لا يدري ما يقال بمجالس العلماء. المهم أن الاستهداف في الفتنة في أي زمان في أي مكان هو الأسس الفكرية لتلك الأمة، حتى يتبدل المنطق، يتبدل ألوان التفكير، تتبدل الأنماط والسلوك العقلانية التي ترتكز عليها السلوك العملي. خذوا مثلا لو جاء شخص قبل 4 سنوات وأحرق سيارة شخص آخر لأي سبب من الأسباب، ما هو موقف المجتمع سيكون تجاهه؟ اللوم، التأنيب، لا يبالي المجتمع أن يزج به حتى في السجن. اليوم لم يفعل الرجل شيئا، صاحب السيارة لو قدمه إلى المحاكم لمطالبته بحقه لردعه لردع غيره يصبح مجرما ومتعاونا مع الظالم. هذا هو المنطق، لأن القضايا، لأن العقل لا يقف على قدميه. العقل في الوقت الحاضر إلا في أفراد قليلين بالنسبة إلى المجتمع منكوس على رأسه، مصلوب من جهة رجليه، لا من جهة ليس فقط مصلوب، مصلوب ومنكوس. ومن أجل ذلك فالأنماط السلوكية التي تنبع من الأنماط التفكيرية كلها ستكون بهذه المثابة. الناس تعيش على العنف، لا يستطيع أن يواجهك، يعرف أنه لا يملك حجة، فما الذي يفعل؟ في غفلة يحرق سيارتك، في غفلة يحرق بيتك، في غفلة يلقى ابنك الصغير في الطريق فيضربه ربما يوصله إلى الموت. ومع ذلك لو ذهبت لتطالب بحقك فعندئذ ستصبح في نظر الغالبية أنك إنسان متعاون مع الظالم. كيف يمكن مكافحة هذه الأنماط؟ لا بد من فضحها، لا بد من إعلان أنها تأتي من الشيوعيين، سواء غضب من يواليهم أو لم يغضب. لا بد أن نقول أن الشيوعية وجدت جوازا يسمح لها بالتسلل إلى أفكار أبناء المسلمين. هذا الجواز ختمه مع الأسف بعض حملة الدين. إذا لم نفضح المقولة من أساسها لا يمكننا أن نوقف هذه المهزلة في أمتنا وفي شعبنا. والجهة الثانية أيضا يجب مكافحة العنف، يجب أن ينتهي العنف في كل بلد مكان. من يتسامح مع إنسان يقوم بإرهاب إنسان آخر أو بعمل عنفي تجاهه أو تجاه إنسان آخر أو يطلب التسامح، هذا في الحقيقة عدو لنفسه وعدو للشعب. يجب أن ينتهي العنف، ويجب أن يعلم كل إنسان أن هذا ليس من طبيعة فكر المسلم، وهذا ليس من طبيعة سلوك المسلم، وأن ما يكون ما هو حاصل لا يمت إلى الحضارة الإسلامية بصلة، ولا يمت إلى الدين الإسلامي بصلة، ولا يمت إلى الخلق الإسلامي بصلة. ما لم يجند المثقفون والعلماء والشباب أنفسهم للتبشير الحقيقي ضد ما هو مجهول موجود، ويتركوا عنهم كل مجاملة لأي إنسان، فعند لا يمكن أن توقف هذه المسألة. من كان يظن أن الشدة ضد هؤلاء هي السلوك مخطئ، هو مخطئ، لأن الفتن لا يمكن إيقافها إلا بالتشدد تجاهها. ليس هناك شخص مخطئ أنت تأتي وتتفاهم معه وتأخذه بالطيب من الكلام. هناك انقلاب في الأمة يجب عليك مقاومته، يجب عليك ردعه. ولو أن العلماء في العراق سايروا ذلك، سايروا الفتنة التي كانت، لفعلا تحول الشعب العراقي بل الشيعي منه بالذات إلى إنسان شيوعي. ولكن المجابهة بالشدة وفضح الدخائل، ولم يبالي العلماء في النجف أن يخرجوا من بينهم أناس يعلنون أن هؤلاء خونة للشيوعيين حتى وقفت الفتنة. لو قالوا لا نريد أن نقول عن هذا العالم الجليل صاحب الرسالة العملية أنه خان الأمة مع الشيوعيين لكان لا تقف الفتنة. بعضهم طبع الحزب الشيوعي رسالته تحت عنوان مرجع الطبقة العاملة، مرجع الكادحين والشغيلة، موجود رسائل عملية صدرت تحت هذا العنوان. لأنه رضي أن يسايرهم وأن يسكت عنهم، أما الباقون لا، رضوا أن يفضحوا حتى هؤلاء الذين رضوا بالمهاجمة. ذلك لأن تبدل الأسس الفكرية في أي أمة هو شيء خطير. ويكفي أن الأحكام الشرعية في حالة الفتنة تختلف نوعا ما عن الأحكام الشرعية في حالة غير الفتنة. مثال ذلك في الفتنة يعلن الناس أنهم شيوعيون أو يعلنون أن الله غير موجود، مئات آلاف، تنتهي الفتنة يعلنون توبتهم. في هذه الحالة توبتهم ظاهرا مقبولة، لكن لو كانت لا توجد فتنة في المجتمع ويعلن شخص من الأشخاص أن الله غير موجود ثم يقول أنني توبت، لا تقبل توبته، ظاهرا لا تقبل توبته. لماذا؟ لأنه في حالة الفتنة يكون العقل البشري مصلوبا ومنكوسا، الفطرة تحرف، الفطرة تحرف. الآن لو جئت في غالبية البحرين الفطرة محرفة، الذوق منحرف، الإنسان الذي يستسيغ حرق وإتلاف أملاك الغير هذا له عقل، عقله مصلوب، له ذوق. الإنسان الذي يؤيد هذا الإنسان ويدافع عنه ويحاول التستر عليه هذا له ذوق أو له عقل. هذا الذي حرق سيارة صديقي ألا يمكن أن يحرق بيتك غدا حتى لو كنت أباه أو عمه أو أخاه؟ فإذا الكلام في حالة الهدوء والاستقرار للمخطئ ينتظر فيه شروط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إن توفرت وجب ردعه وإن لم تتوفر سقط ردعه. أما في حالة الفتنة لا يكون هناك أمر بمعروف أو نهي عن منكر، لأنك تتكلم وأنت تعلم أنه لا أذن صاغية، تتكلم وأنت تعرف أنه لا احتمال للتأثير. إذن ما قيمة الكلام؟ فقط إظهارا للحكم الشرعي وتسجيلا للموقف الشرعي. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وآله: إذا ظهرت الفتن فعلى العالم أن يظهر علمه وإلا فعليه لعنة الله. إذن لا ينتظر في الفتنة أنني أنظر هل هناك، هل وجدت شرائط الأمر المعروف ونهي عن المنكر في حقي أو لم توجد، لأنني لم أتي هنا لأمر المعروف ونهي عن المنكر، جئت فقط لأظهر الحكم الشرعي ليكون ذلك حجة لله على خلقه، ولأسجل لنفسي الموقف الشرعي الذي أمرني النبي صلى الله عليه وآله أن أسجله لنفسي في حالة الفتنة. وصلى الله على محمد وآله الطيبين.
سماحة العلامة الشيخ سليمان المدني على هذه الكلمة القيمة، ونتمنى له دوام التوفيق في الدنيا والآخرة، والمجال مفتوح للأسئلة.
يا الله.
سؤال يقول: ما هي أهم المفهومات التي حرفت في فتنة البحرين؟
بسم الله الرحمن الرحيم. فتنة البحرين لم يبقى شيء من الجهات الفكرية ما تدخلت فيه وحرفته، حتى مفهومات القرآن مثل التقوى حرفت بأنها ليست خوف الله أو خشيته، وإنما هي تحمل هموم الأمة. إلى هذا الحد وصل التحريف. ما بقي شيء حتى تسأل ما هي المقومات التي حرفت، لم يبقى شيء لم يحرف.
سؤال آخر: لماذا لم تتصدوا لمواجهة هذا التحريف من بدايته؟
من حين ما أعلن وقفنا ضده.
وسؤال ثالث: لماذا لم تستعملوا سلطتكم الشرعية في مكافحة أصحابها وعزلهم من المجتمع؟
مع الأسف أن البحرين لا توجد هناك سلطة شرعية، و يمتاز مجتمع البحرين بأنه يقبل كل معمم من دون حاجة إلى السؤال عنه أو حتى سؤال من يثق فيه من العلماء الموجودين، وفتح المساجد أمام كل من هب ودب، وأنهم يستحرمون أن يمنعوا شخصا من الصلاة الجماعة لأن بعض الأطفال جاءوا به ليصلي بهم. وفي سنة من السنين بعض العلماء منعوا بعض الأشخاص من صلاة الجماعة والجمعة في بعض المساجد، وقامت القيامة عليهم ولم تقعد كما تذكر في ذلك الوقت.
سماحة الشيخ، تقولون بأن الشدة لا تردها إلا الشدة، وهناك من يقول بأن الحكومة هي التي بدأت بالشدة فعلينا ردها بالشدة، فما ردكم على ذلك؟
أولا أنا لم أقل أن الشدة لا ترد إلا بالشدة، وأعتقد أن السائل ما يعني ما أدري كيف سمع الكلمة مني. الشيء الثاني، أنا لا أتكلم عن الدولة ولا عن الحكومة، وعليك إذا كنت شجاعا وتريد أن تواجه الحكومة أن تبرز إلى ميدان من الميادين وتواجهها، كما فعل زيد بن علي مثلا، كما فعل الخوارج، كما فعلوا جميع الشجعان والرجال سواء كنت أؤيدهم أو غير أؤيدهم، وأن لا تكون فأرا تأتي في الليل أو تأتي متخفيا وتهر وتخرب شيئا يستفيد منه المجتمع، وتفر بجلدك وتأتي الشرطة وتمسك الأبرياء وتعذبهم، وأنت أيها الفأر لا تزال جبانا، لا تذهب إلى الشرطة وتعترف وتقول أنا فعلت وتصير رجلا وشجاعا.
هناك من يعلل أعمال الحرق والتخريب بالحلية، وذلك مقارنة بما جرى في أيام الثورة الإيرانية من أعمال تخريبية في إيران.
سواء أنا لا أدري إن كان قد جرى أعمال تخريبية في إيران أو لم يجري، ولكن حرق أموال المسلمين حرام في جميع الأديان، ومن اعتقد الحلية فهذا أمره خطير في الإسلام، لأنه ومن قال بالحلية فقد شرع في الإسلام، ولا يجوز لأحد أن يتصرف في ملك الغير إلا لضرورة قصوى كإنقاذ نفس، كما لو اشتعلت النار في منزل وفيها طفل ولا بد من خرب الجدار لإخراج الطفل لأنه لا يمكن الدخول إليه من جهة الباب وأمثال ذلك. وأما التصرف في أموال الغير من هو من غير ضرورة قصوى كهذه فهو غصب وحرام وافتئات على الله سبحانه وتعالى، ولا يحل لأحد أن يفعله سواء في البحرين في إيران في الهند في أي مكان يا أخي. ونحن لا يوجد عندنا معصوم إلا 14 معصوم، إذا أمروا بشيء أو فعلوا بشيء نعتقد أن هذا شيء شرعي، وأما غيرهم فقد تكلمنا في الأسبوع الماضي عن غلو الشيعة في قضية الفقهاء، وأن الفقيه بشر عادي قابل أن يصيب وقابل أن يخطئ، وأن الشيعي العادي من باب الأولى أيضا قابل أن يصيب وقابل أن يخطئ، وهؤلاء الذين أخطأوا في البحرين كلهم شيعة، ولكن دفعهم الشيوعيون الحاقدون على الشيعة واستغلوهم بعد أن حصلوا جواز المرور إليهم عن طريق معممين مع الأسف.
قد يقول قائل بأنكم تفكرون بعقلية الستينات في مواجهتكم للوضع السائد، والآن هو زمن الصحوة الإسلامية كما يعبر، ألا ينبغي تغيير نمط التفكير وهو يتم ذلك بالاجتماع مع أصحاب الدعوة الموجودة للالتقاء في النقاط الجوهرية؟
إذا كان أصحاب الدعوة الموجودة هي الجبهة الشعبية وجبهة التحرير، فمن يرضى أن يجلس معهم إلا خائنا لله ولرسوله؟ الشيء الثاني، إننا نتكلم عن الحكم الشرعي، والحكم الشرعي يا أخي ليس من الستينات، مضى عليه 1400 سنة، فإن كنت تراه من أساطير الأولين فلك أن تقول أنه من أساطير الأولين، وقد ورد في منشور موقع من بعض المعممين ينتقد خطبة الجمعة قبل أسبوعين، قال فيها أن من يريد أن يعيش بالعقلية القديمة فذلك شأنه، وأما شعبنا لأنه يعتبر نفسه الشعب فهو يريد أن يعيش بالعقلية الجديدة ويتحد مع الشيوعيين. فإذا ما قرأت أقرأ يا أخي، لأنه بس تفهمه يعني فهم القصود اللي فيه.
سماحة العلامة، هل يجوز شرعا الاستعانة بالظلم على ردع من يخالف الحكم الشرعي؟
نعم، قال الفقهاء يجوز ذلك، منهم العلامة الحلي قال يجوز للفقيه الشيعي أن يستعين بالظالم لإقامة الحدود ومنع الناس من المنكرات، ومنهم الشيخ عبد الله الستري قال يجوز للفقيه أن يستعين بالظالم حتى في إحضاره أمام القاضي لو رفض الحضور أمام القاضي وغير ذلك. نعم، كلهم يجيزون ذلك، وهذا صعب على من لعبت بعقليته مفهومات الشيوعية التي ألقاها بعض المعممين مع الأسف.
ما حكم الحارق للسيارات والمنازل في القانون بحكم كونكم قاضي، وما الحكم في الشريعة؟
لا أدري بالقانون ما هو حكمه، لكنني أعرف حكمه في الشريعة، أولا يغرم ثمن السيارة، ثانيا يعزر بما يراه القاضي مناسبا لردعه وردع غيره من ذكر اسمه في الصحف مع سجنه أو غير ذلك.
في كلماتكم السابقة كنتم تحثون على اللين والرفق لحل الأمور، فما القصد من الشدة في كلمتكم الليلة؟
لا زال أحث على الرفق في حل الأمور، ولكني لا أحث على الرفق مع الملحدين الذين يريدون تحريف عقلية الشباب وإبقاء الفتنة لا تنتهي.
ما رأي الإسلام الحنيف فيما يحصل في الجزائر من قطع رؤوس الكبار والصغار، وهل له أي صلة بتعاليم الإسلام؟
هذا السؤال يوجه إلى قادة الجزائر وليس لي، أو إلى قادة الانتفاضة في البحرين.
لماذا لا تكون هنا دعوة لجمع العلماء للتصدي لهذه الفتنة وتعريف الناس ماذا يفعلون؟
أعتقد أن كل العلماء على علم بهذه الفتنة وأنهم ماذا يفعلون.
هل أصدر السيد محسن الحكيم رحمة الله عليه فتوى اتجاه الفتنة وبالخصوص اتجاه الشيوعيين؟
نعم أصدر، هي لا يحتاج إلى فتوى، ولكن حتى يفهم العامة من الناس الذين لا يعقلون شيئا أصدر فتوى بعنوان الشيوعية كفر وإلحاد.
كيف نوفق بين وجوب إظهار الحكم الشرعي في زمن الغيبة في زمن الفتنة والتقية من جهال الشيعة؟
التقية من جهال الشيعة فيما لا يضر بجوهر العقيدة، وأما في حالة الفتنة فلا يوجد هناك تقية من جهال الشيعة، وإلا لخرجوا عن كونهم جهالا للشيعة إلى كونهم أتباعا للكفرة.
ما معنى أسلوب الجدل الديالكتيكي الذي استخدمه الشيوعيون في العراق؟
استخدموه، هو فلسفته أن تقوم على الجدل الديالكتيكي. الفلسفة الماركسية كلها مبنية على المادية الديالكتيكية، وليس فقط في العراق.
معنى المفهوم الديالكتيكي
ما للحاجة بمعرفته، ما في الديالكتيك يعني جدل، باللغة الألمانية يقولون ديالكتيك، ويقصدون به يعني العمل خلال المتناقضات، بأن مثلا تشعل الصراع بين فئتين، مثلا بين العمال وصاحب العمل، بين العمال والدولة، بين كذا، هذا يقصدون به. وفعلا شعلوا الصراع بينكم الله الحمد مع بعضكم بعض، خلى الشيعي يشتم الشيعي، الشيعي يحب بيت الشيعي، الشيعي وهكذا.
ما هو من وجهة نظركم الحل لوقف العنف من قبل الطرفين إن أمكن؟
لا يوجد عنف من الطرفين، يوجد عنف من طرف واحد وهم أتباع الانتفاضة، أما الجهة الثانية فدائما معتدى عليهم، إلا إذا كنت تريد أن المعتدي لا يرد من يعتدي عليه، ويرى يحرق سيارته ويقف مكتوف الأيدي حتى لا يدفعه، أو يهجم على الماتم ويدعه يفعل في الماتم ما يريد، أو غير ذلك من الأمور. من؟
يعني يقول الحكومة
أنا لا أتكلم عن الحكومة في شيء، ولست وكيلا عنها.
السؤال
يعني ما لا، هذا اللي يقول كذي يبغى يغلط، يبغى يطلعني أنا جاي أتكلم عن الدولة، أنا غلطان وأعرف الحيلة هذه. أي واحد يجيب لوحة الدولة والحكومة في محاضرتي أو يسأل عنها أعتبره هذا من داس، ويريد يناول رتبي أني أنا دافع عن الدولة. لا، أنا ما دافع عن الدولة، أنا دافع عن الشيعة المظلومين الذين فرقهم الشيوعيون الذين حصلوا على جواز مرور في صفوفهم من قبل معممين خونة. وما لي علاقة بالدولة أنا بالحكومة، أنا أنتقد من يطالب بتطبيق دستور الدولة. كل دولة يعني الطبقه، ويش عند دولة تركب دستورها؟ وقفت مادتين، انت هذا مسوينهم حجة لك علشان تركب وراها، وهم ما يبغون الديمقراطية، لا الجبهة الشعبية اللي ما رضت تدخل الانتخابات ديك السنة، ولا جبهة التحرير اللي دخلت الانتخابات وقالوا ندخل للتخريب، ولكن لو الديمقراطية تغريك ما عندهم طريقة يصيدونك إلا بجليل.
فضيلة الشيخ، نرى في تناولكم الظاهرة أي الفتنة في المجتمعات الغضة أو التجاوز عن الأسباب الاجتماعية والاقتصادية التي تحرك هذه الظواهر، كغياب العدالة الاجتماعية أو غياب مبدأ تكافؤ الفرص وغياب حرية التعبير، وهي أمور غالبا ما يتحمل النظام المسيطر أو الدولة الجزء الأكبر من ذلك، فما رأي فضيلتكم؟
ولماذا لم يطالب بحقوقه من دون أن يشعل فتنة بين الناس، ومن دون أن يغير ويحرف الأسس الفكرية والعقلية والخلقية والدينية والاعتقادية؟ ألا يستطيع أن يطالب بما يشاء الحقوق من دون أن يشرح مفهوم التقوى بما لا يرضى به الله؟ ألا يستطيع أن يطالب بحقوقه من دون أن يبرر للناس تجاوز أحكام الله؟ ألا يستطيع أن يطالب بحقوقه من دون أن يدعي بأن الأحكام الشرعية تطرح في مقابل مصلحته؟ إلى غير ذلك. إذا كان لا يستطيع فعليه أن يبتعد عن محل القيادة، لأنه إنسان قليل العلم وقليل الخبرة وقليل العمل، وإن كان يستطيع فلماذا فعل؟
كيف يمكن تبرير موقف الشيعة للعالم من أنهم ليسوا إرهابيين، حتى صرح مؤخرا بتأسيس الحركة الإسلامية في الجزائر بأن ما يجري في الجزائر هو من فكر الشيعة المتطرف؟
بل يمكن تبرير بأن الشيعة ليسوا إرهابيين بتصريحات علماء الانتفاضة في البحر بأنه يجوز تكسير اليتامى والأشياء هذه، ليش ما يجوز؟ ويجوز حرق السيارات والبيوت والاستيلاء على المساجد والمحاكم بالقوة واستعمال العنف وتبرير، هذا كله رد الحمد لله.
السؤال الأخير، ما رأيكم في من يقول أنه لا داعي في هذا العام لإظهار مظاهر الفرح والسرور في عيد الفطر المبارك؟
لن نعقد
تضامنا مع المساجين،
لن نعقد شعائر الله، ومن أراد أن يعطل شعائر الله فليعطل، ولو أردنا أن نعطل العيد لأجل أحد لعطلناه من أجل أمير المؤمنين عليه السلام، فلم يمضي على ذكرى وفاته إلا 9 أيام، ولو كان ذلك لعطل الحسن عليه السلام وهو رئيس الدولة قضية العيد في العام الذي توفي فيه أبوه، وهذا إنما يريد هذا اللي يصدر هذا بعد أن يثبت للعالم بأن شيعة البحرين حمير يمكن ركوبهم، وأنهم يقبلون أي أمر مهما تنافى مع معتقداتهم ودينهم وشعاراتهم وكراماتهم وغير ذلك.
ويستحب لبس الثياب السوداء.
نعم،
ويستحب لبس الثياب السوداء.
على حال ان تعطيل شعائر العيد هو حرب لله وليس حرب للدوله، ونحن في الصلاه لا نقول اللهم اني اسالك بحق هذا اليوم الذي جعلته للمسلمين عيدا وللدوله ذخرا وشرفا وكرامه ومزيدا، او لا اقول للمسلمين عيدا ولمحمد صلى الله عليه واله ذخرا وشرفا وكرامه ومزيدا. اللي يقول اللهم اني اسالك بحق هذا اليوم الذي جعلته للمنتظرين عيدا وللدوله ذخرا وشرفا وكرامه ومزيدا، هذا عليه على كيف يعقل العيد مو معكم. واما اذا يقول اللهم اني اسالك بحق هذا اليوم الذي جعلته للمسلمين عيدا ولمحمد صلى الله عليه واله ذخرا وشرفا وكرامه ونزيدا لحق العيد، او يدعي لحق العيد على حرب محمد وال محمد، يريد يدخل كرامتهم،
في نهاية هذه المحاضرة نتقدم بالشكر الجزيل إلى سماحة العلامة الشيخ سليمان المدني وإليكم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.